نبل أخواننا الأسبوع هذا هو آخر أسبوع من الدراسة قبل الحج، ونعود إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الدراسة، يعني أول درس درس الجمعة بعد نهاية الأسبوع الأول من الدراسة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه كتاب الطهارة. حديث عائشة السابق رضي الله عنه قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. هذا محمول، يعني ما تكلم بس ما هذا محمول على أنه لم يصب ثوبها دم من دم الحيض، وأن المرأة أن بدن الحائض طاهر، وأنه لا يضر إذا لبست ثوبا لا يتأثر بملاقاة البدن، بخلاف ما عليه اليهود فإنهم إذا حاضت المرأة خرجوها من البيوت ولم يجامعوها لم يأكلوها لم يشاربوها. فأما الإسلام فهو دين وسط، نقول المرأة الحائض بدنها طاهر، فإذا لبست ثوبا فهو طاهر ولو عرقت فيه ولو أصاب بدنها ما لم يصيبه شيء من دم الحيض، فإن أصابه شيء فإنه يجب غسله كما سبق. باب تعين الماء لإزالة النجاسة. عن عبد الله بن عمرو أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: يا رسول الله أفتنا في آنية النجوس إذا اضطررنا إليها، قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في أنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء يغسلوها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح والرحض واصل. هذه مسألة سبق كلام فيها، هل يتعين الماء أم لا؟ وأن الصواب أنه لا يتعين الماء لتطهير النجاسة، وماذا بحنيفة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الصواب. وأما هذه الحديث فهي خرجت مخرج الغالب، وأن الغالب في ذات النجاسة أنه الماء، والغالب والمتيسر والأسرع والأسهل في التطهير، لكن لو زالت النجاسة بمطهر غيره فإنها يزول حكمها، أن النجاسة عين خبيثة إذا زالت زال حكمها. باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام عربي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. رواه جماعة إلا مسلمين. هذا أيضا سبق الكلام فيه، وأن النجاسة في الأرض يكفي في تطهيرها صب الماء، وأنه لا يحتاج إلى نقل التراب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه أمر بنقل التراب الذي بال عليه الأعرابي. أما الحديث فيها احفروه وانقلوه، هذه حديث ضعيفة لا تثبت، هذا هو الحديث الرواية الصحيحة ليس فيها ذكر نقل التراب، أنه فيها الأمر بصب الذنوب أو السجل وهي الدلو الكبيرة، فإذا صب ماء كثير يكاثر البول ويذهب إلا يبقى معه أثر لون ولا ريح فإنه يكفي في التطهير. لكن إذا كانت النجاسة لها جرم كالعذرة فلا بد من إخراجها، ولا يكفي صب الماء لأنه ينشر النجاسة ويكثرها. إذا كان لها جرم كالعذرة مثل ذلك أو ميتة أو ما شابه ذلك هذا أمرها واضح أنها تخرج، فأرى ماتت في المسجد أو في مكان تخرج عذرة تخرج ثم يصب الماء في مكانها، فالذي له جرم لابد من إزالته. قالوا بول هذا الأعرابي هذا جاري على العادة، لأن العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يستاهلون في العورات ولا سيما القبل والبول، لا يتحرجوا، يقول أمام الناس ما يبالي، هذا أمر معتاد عندهم قبل الإسلام، كان يتشهرون في العورات ويبول الشخص في أي مكان والناس ينظرون، وهذا موجود إلى اليوم في بعض البلدان لا يبالون، يبول والناس حوله ولا يهتم بذلك، ولكن هذا محرم في الإسلام. فالعرب هنا وقع في خطأين، الخطأ الأول أنه كشف عورته أمام الناس، والأمر الثاني أنه بال ونجس المسجد، فهم الصحابة أن يقعوا فيه رضي الله عنهم لأنه فعل منكرا وأمرا فاحشا. والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يعني لم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحترم المسجد ولم يراعي الحاضرين وكشف عورته أمام الجميع، لا شك أنه فعل فاحش، لكنه أعرابي حديث العهد بالإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفق به من باب التأليف، ولأنه جاهل يجهل هذا الأمر، يرى على العادة عادة العرب يبولون في أي مكان ولا يبالون، فالصحابة هموا به، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم وقال دعوه لا تظلموه لا تقطع عليه بولة، فلما انتهى دعاه وعلمه لأنه جاهل لم يتعمد إهانة المسجد لما جاهل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا أن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا البول ولا القدر إلى آخر الحديث. فهذا من الحكمة، من الحكمة إذا رأيت شخصا فعل خطأ عن جهل ليس عن عناد وليس عن إصرار إنما عن جهل، مهما كان خطأ كبيرا فإنه يرفق به لأن تعنيفه قد ينفره، فلو قام الصحابة إلى هذا الأعرابي ضربوه لا قاموا يقول نجس مكانا أكثر، وربما كفر وارتد، هذا هو الأعظم، هذا أعظم مفاسد أنه قد يرتد، لأن الأعراب كما وصف الله تعالى فيهم الغلظة والجفاء والجهل ويعنف أن يهان أمام الناس، لأنه تعود على الإكرام وعلى الشدة فيعنف أن يهان ويوبخ فضلا عن أن يضرب فربما ارتد. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفق به، هذا من حلم النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وصبره على الدعوة والتعليم، فدعاه وعلمه وانتهى الأمر، والبول صب عليه ماء وذهب. وعن أنس مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عربي فقام يقول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، هذه كلمة زجر، قال في الشرح معناها ما هذا، اختصار ما هذا، مه مه اختصار ما هذا، وفي أقوال هذا من أقوى الأقوال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، أي لا تقطعوا عليه بوله، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، يعني يحرم فيها البول والقدر. القدر يشمل كل مستقذر سواء كان طاهرا كالنخامة والبصار أو كان نجسا كالبول ونحوه. إذن هذه كلمة عامة تشمل كل مستقذر سواء كان طاهرا أو نجسا، لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر. ولذلك جاء في الحديث عند مسلم البصاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها، مع أن البصاق طاهر لكنه لا يليق بالمسجد لأنه من القدر. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. هذا ليس حصرا لكن هذا أعظم ما بنيت له المساجد، ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، لكن لا شك أنه يدخل فيها تعليم العلم، هذا بلا خلاف. إذن ليس المراد الحصر، يعني إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، إنما حصر النبي عليه الصلاة والسلام وظيفة المساجد في هذه الأمور الثلاثة، ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وربما أن الراوي لم يضبط فلذا قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود أن هذا على سبيل المثال، وإلا فتدخل أشياء كثيرة مثل تعليم العلم ومثل الاعتكاف لم يذكر نحو ذلك، لكن هذه أبرز ما بنيت له المسائل. إنما هي ذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فعام الرجل من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، متفق عليه. لكن ليس للمخالفين هذه المساجد اهتمام الأمر بتنزيهها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزجموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، وإلا يكون ذلك أمرا لتكثير النجاسة في المسجد. وهذا كله أمر ظاهر، يعني ملك مؤلف واضح. هل هذا العربي هو الذي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا؟ هل هو نفسه؟ الجواب نعم، لكن بعض الناس يظن أنه قال هذه الدعوة بعد البول، لما نهر الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام رفق به قال ذلك. هذا خطأ شائع عند بعض الناس، لكن لفظ الحديث عند البخاري أنه لما قال هذه الدعوة: اللهم ارحمني محمد ولا ترحم معنا أحدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله، فلم يلبث أن بال في المسجد. هذا واضح السياق أنه قال هذه الدعوة ثم بال بعد ذلك. فيعني سبب الدعوة عام، يعني حب النبي عليه الصلاة والسلام ورأى منه يعني البشر وحسن الخلق فأحبه من أول وهلة وقال هذه الدعوة: اللهم ارحمني محمد ولا ترحم معنا أحدا. هذا يدل على جهله، عذر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعنفه، إنما وجهه وعلمه، قال: لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله. ثم بال في المسجد بعد ذلك، فرافق به النبي عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. المراد بالأذى النجاسة لذكر الطهارة بعد ذلك. إذا وطئ أحدكم الأذى يعني النجاسة، سواء كانت رطبة أو يابسة، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة فيها أقوال، فيها أقوال منهم من ذهب إلى أنها لا تطهر أبدا، لا الرطبة ولا اليابسة، وهذا أضعف الأقوال وهو مخالف لهذه الحديث. والقول الثاني أن النجاسة اليابسة تطهر والرطبة لا تطهر بالدلك، وهذا لا شك قول ضعيف مخالف لظاهر الحديث. والثالث صح الأقوال أنها تطهر مطلقا، سواء كانت رطبة أو يابسة، سواء كانت بولا أو عذرة أو روث حمار أو أي كانت، لا فرق بين أنواع النجاسة. إذا وطئ بنعله أي نجاسة كانت فإنها تطهر بالدلك، إذا دلكه فإن التراب له طهور، إن كانت باقية دلكها، وإن زالت بالمشي طهرت. إذا وطئ النجاسة ومشى مسافة طويلة وزالت مع الوطء لوطء الأرض فإنها تطهر. وفي لفظ إذا وطئ الأذى إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواه أبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، رواه أحمد وأبو داود. هل عن سبيل الاحتياط، لأن النعل مظنة ملابسة النجاسة، إذا وصل المسجد نظر في أسفل نعله، لكن إذا علم أنها طاهرة فلا حاجة للنظر، إذا كان الطريق نظيفا وليس فيه أذى، مر بطريق نظيف متأكد أنه لم يطأ شيئا فلا يلزمه أن ينظر في أسفل النعلين، فهذا عند الشك، إذا شك فإنه ينظر في أسفل النعلين، فإن وجد أذن دلك هذه الأرض ثم يصلي. لو كان فيها عذرة، لو كان فيها عذرة هل تزول بالدلك أم لا؟ سيبقى شيء من الأثر والرائحة، لكن نقول هذا معفون عنه، كما أن القبل أو الدبر، الدبر بالذات يبقى فيه أثر الغائط حتى لو استجمر، إذا استجمر من الغائط بثلاثة أحجار مثلا هل يزول بكلية ولا لا؟ لا ما يزول بكلية، يبقى فيه أثر، يبقى فيه أثر قليل ورائحة بلا شك، ولكن هذا معفون عنه، هذا باب التيسير والتسامح، لأن هذه الأشياء مظنة ورود النجاسة كما سبق في الصنام. باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم، وكذلك ذيل المرأة، ذيل المرأة هي ثوب الطويل، لأن المرأة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ترخي ثوبها من شبر إلى ذراع، لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسبال وقال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، قالت أم سلمة رضي الله عنه فما بال النساء يا رسول الله؟ قال ترخيه شبرا. قالت يا رسول الله إذن تبدو أقدامهن، قال ترخيه أو يرخينه ذراعا لا يزيدن على ذلك. وهذا يدل على أن قدم المرأة عورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها لما قالت ما بال المرأة، يعني المرأة كيف يكون على الإسبال وهي مأمورة بستر القدمين، فبين لها الجواز وأنها لا تدخل في النهي من أجل ستر العورة ستر القدم. قال ترخيه شبرا، قالت إذن تبدو أقدامهن، مع المشي إذا رفعت قدم وضعت تبدو القدم، قال يرخينه ذراعا، يعني هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها أن القدم عورة، مع قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، هذا عام، المرأة عورة، ولم يثبت حديث أن المرأة إذا بلغت المحيض لا 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 يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا أشار إلى وجه القطعي، الحديث ضعيف مقطع، فنقول هذا هذا الأصل المرأة عورة فيجب أن تغطي جميع بدنها عند الرجال الأجانب، الرأس، الوجه، النحر، اليدين، القدمين، تغطي جميع البدن. باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح عليه ولم يغسل، رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، قال قتادة وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا، رواه أحمد الترمذي وقال حديث حسن. هذا فيما يتعلق ببول الغلام والجارية، أما الغلام فبوله ما لم يأكل الطعام نجاسته مخففة مثل نجاسة المذي، يكفي فيه النضح، والنضح هو صب الماء بدون دلك ولا عصر، يكفيه يأتي الماء أكثر من بول يصب عليه ويكتفي به، يعني نجاسة مخففة. أما الجارية فإنه لابد من الغسل، نجاستها كسائر النجاسات. ما هي الحكمة من الفرق بين الغلام وبين الجارية؟ نقول الله أعلم، ذكر علماء الحكم حكما لكن ليس عليه دليل، نقول الله أعلم، أن هذا أمر لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن الغلام الناس يفرحون به بالفطرة ويحبونه ويحملونه كثيرا، ولم يكن عندهم في ذلك الوقت حفائض فيكثر بول الصبيان على الناس فيشق الغسل فرخص في الرش بخلاف الجارية، هذه تعاليل ليس عليها دليل، وكأنه إقرار لمحبة الذكر على الأنثى. والشرع جاء يعني الحث على أن يعول الإنسان البنات وليحسن للبنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغ جاءنا وهو يوم القيامة كهاتين. وحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما على عاتقه في صلاة الفرض، كلما ركع وضعها وإذا قام للسجود رفعها. فهذا التعليل نقول فيه نظر، أنه كان إقرار بما كان عليه الجاهلية من الفرح بالصبيان وكراهية البنات. هذا الشريعة جاءت ب يعني ترك هذا الأمر والترغيب في رعاية البنات والإحسان إليهن. لا شك أن من جملة الإحسان إلى البنات حملهن، ولا لا، كونها تحمل وكونها يحن عليها ويعطف عليها وتفرح، وهذا من جملة التربية حتى تنشأ نشأة سوية. ليس هو الإحسان فقط في الطعام والشراب، لا، بالحنان والمحبة والحمل إلى غير ذلك. وهذا التعليل نقول ليس عليه دليل وفيه نظر. إذا ما هو التعليل؟ الله أعلم. هذا شيء وضعه الله في الخلقة، هذا شيء وضعه الله في خلقة الذكر والأنثى. الله سبحانه وتعالى جعل فروقا واضحة بين الذكر والأنثى، قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى، وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجل أو الذكر مفضل على الأنثى. حتى في البهائم هناك فروق واضحة بين الذكر والأنثى، فهذه يعني من خلقة تعلق بخلقة الذكر أن بوله أخف من بول الأنثى. قال ابن القيم رحمه الله: بول الأنثى أخبث من بول الذكر عموما حتى بعد أن يأكل الطعام. وابن القيم له عناية بالطب وهو يعد طبيبا، وقوله هذا من يعني من خلال مباشرة معرفة في الطب. وذكر أن بول الأنثى أخبث، أخبث رائحة شد خبثا من بول الذكر. الله أعلم. هذا الأقرب أن هذا فرق يتعلق بالخلقة بين الذكر والأنثى. لكن قد يورد مورد ويقول: إذا كان الغلام يرضع الحليب الصناعي كما يسمى، هل يبقى الحكم ولا يتغير إلا إذا أكل الطعام كالخبز واللحم وما شابه ذلك، أم أنه يتغير بناء على أن هذا الحليب يعتبر طعاما لكنه مذاب ويشربه؟ فهل يتغير بمجرد الرضاع الصناعي وأن الحكم متعلق بلبن الأم، أم أنه لا فرق، أن الحكم معلق بمجرد أكل الطعام الخبز واللحم ونحوه؟ فهذه يعني محل نظر. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل هذا السؤال فقال: إذا كان يرضع الحليب الصناعي فإنه يتغير الحكم ويكون كأنه يأكل الطعام، فلا فرق أن يرضع الحليب الصناعي أو يأكل خبزا أو ما شابه ذلك. مثل لو طحن له فاكهة وشربها كالعصير مثلا، وطحن له أشياء والتمر يذاب ويشربه، فكثير من الطعام يمكن للصبي أن يتناوله عن طريق الرضاعة. إذا أذيب مع الماء يمكن يشربه التمر والعسل وأشياء كثيرة تذاب ويشربه. فهذا الحكم الأصل أنه يكون في حال الرضاعة الطبيعية التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والرضاعة من حليب الأم. أما إذا تغير وشرب الحليب الصناعي ظهر أنه كما قال الشيخ رحمه الله أنه يتغير الحكم. إذا الأحوط إذا بال صبي يرضع الحليب الصناعي الأحوط غسله، وإن كان اليوم قل احتياج الناس لهذا الحكم لوجود الحفاظ، أنه يقل يندر أن يخرج البول من وراء الحفاظة أو يكون الصبي ما حفظ ويبول، هذا نادر. أن الناس يعني وسع الله عليهم ووجدت هذه الحفاظة المحكمة التي لا يخرج شيء من البول. لكن على كل حال لابد معرفة الحكم سواء وقع أم لم يقع ما دام أنه جاء في الشرع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء، رواه البخاري. يعني هذا موافق الحديث السابقة، صبي يحنكه، التحنيك هذا يكون بعد الولادة مباشرة، يمضغ النبي عليه الصلاة والسلام تمرة في فيه ثم يضعها في فم الصبي ويدير إصبعه على اللثة والحنك، هذا معنى التحنيك، في بركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أيضا رفع للهات، هذا معروف في الصغار يحنك أي يرفع الحنك، يدر الإصبع الحنك وترفع اللهات لأنها تأتي نازلة بعد الولادة تحتاج إلى رفع. فهذا الصبي صغير لم يأكل الطعام فأتبعه الماء، فعل عليه فأتبعه الماء، هذا في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن المتكبرين ينفون من حمل الصبيان بدون حفائض وممكن يبول عليه، هذا ما يفعل المتكبرون، هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رحمته بالمؤمنين ومن جملتهم الصبيان. ما يولد مولود في المدينة إلا ويذهب به للنبي عليه الصلاة والسلام يحنكه، يرجون بركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يمضغ التمر بفمه ثم يقذفها في فم الصبي، فيكون أول ما يدخل ريق بطنه ريق النبي عليه الصلاة والسلام. وشك أن هذه بركة عظيمة، فكانوا يحرصون، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الصبيان أو المواليد حتى لو كان أنثى، إذا أتي بصبي حنكه، هذا معروف من هديه عليه الصلاة والسلام. وبال عليه ولم يعنف أو يغضب أو قال لا تجيبوا لي صبيان بعد اليوم، لا، أتي ما صبوا عليه وانتهى الأمر. ويؤخذ من هذا مشروعية المبادرة لإزالة النجاسة إذا صابت الثوب، يعني المبادرة هنا ليست واجبة، لو ترك النجاسة ساعة أو ساعتين ما لم تحضر صلاة فلا يأثم، لكن الأفضل أن يبادر لأنه قد ينسى هذه النجاسة ويصلي بثوب النجس ثم يتذكر في الصلاة فيحتاج إلى قطع الصلاة، فالأفضل أن يبادر، يوم يرى النجاسة يبادر بغسله. ولمسلم كان يؤتى بالصبيان، هذا لفظ عام، كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم أي يدعو لهم بالبركة ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يصل، يعني ما دلكه وعصر إنما صب فقط. وعن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. الرش هنا جاء ذكر الرش هنا وذكر النضح هناك وصبوا عليه الصب، فاختلف العلماء هل يكتفى بالرش فقط يأخذ الماء بيده ثم يرشه فيصيب الثوب على سبيل القطرات النقط وقطرات ويكتفى بهذا، أم معناه أو أم لابد من الصب؟ فمنهم من جمع بين الروايات وقال يصبه مفرقا على محل النجاسة حتى ينتشر ويعم مكان النجاسة، أما مجرد رش يسير نقط خفيفة هذا ما يكفي لأنه لا يكاثر النجاسة، هذا بول كثير فيحتاج إلى ماء أكثر منه، إلى ماء أكثر منه حتى يزيله بالمكاثرة فيذهب أثر النجاسة من رائحة أو لون، فمجرد رش يسير هذا يكفي. فنجمع من الروايات أنه صبه عليه أتبعه إياه، هنا رشه، يعني يمكن الجمع أنه صبه مفرقا يحمله بيده يفرقه على المكان، وهو صب لا يخرج عن كونه صبا لكنه صب مفرق، بدل ما يصب الكف مرة واحدة يفرقه على المكان، فلا بد من أن يكاثر الماء النجاسة، يعني يكون أكثر منها ويزيل أثرها بالجملة. ويعفى عن الأثر اليسير كما سبق اللون اليسير هذا يعفى عنه. من حليب البقر معناه أن الشخص هذا ما صار يرضع الرضاع المعروف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صار الآن يأخذ طعاما غير الرضاعة المعروفة. والكبار يشربون الحليب، لو أن شخصا لا يشرب إلا حليب البقر في بلدان الضار ما يشرب إلا الحليب ولا لا عنده طعام اللبن دائما. طيب هذا لو بال كبير يتقوت بلبن الأبقار وحليب الأبقار، هل نقول له نفس الحكم؟ لا، نقول هذا يأكل الطعام، الطعام حليب البقر من جملة الطعام لكنه مشروب مع ما فيه من المواد. الحليب الصناعي فيه مواد كثيرة جدا، إذا قرأت العلبة هذه مواد كثيرة يمكن 20 أو أكثر من 20 عنصر مضاف إلى هذا الحليب، ليس حليب فقط. الحليب فقط البقر لا يكفي في تغذية الصغير، أبدا يضاف إليه أشياء من العناصر الحديد والكالسيوم وشابه هذا، فالظاهر أنه يعني يعتبر من جملة الطعام ويعتبر يعني كالذي يرضع من تدله. وعن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل ورحمه. لبعض الحديث لا تخلو مضاف، لكن مجموع هذه الحديث صحيح بلا شك والحكم ثابت بهذه الحديث، وإن كان بعض الشواهد فيه ضعف. وعن أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه ابن ماجه. وعن أم الفضل نبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت بال الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، فقال عليه الصلاة والسلام إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، رواه أحمد وابو داود وابن ماجه. يعني الأخيرة هذه فيها ضعف لكن المعول على الحديث السابق. باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة. معنى اجتووا المدينة أي لم يناسبهم جو المدينة فمرضوا. فلما جاءوا المدينة في أول الإسلام كان فيها الحمى، كانت وبيئة، ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحول الله حماه إلى الجحفة، فاستجاب الله دعوته وحولت إلى الجحفة. وقال عليه الصلاة والسلام رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة ونزلت في الجحفة، فأول فأولتها حمى المدينة، يعني استجاب الله دعوة رسوله عليه الصلاة والسلام ونقل حمى المدينة إلى الجحفة. فهؤلاء اجتووا المدينة أي تغير عليهم الجو ولم يناسبهم فمرضوا. فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وهي النوق التي فيها اللبن، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها متفق عليه، اجتووها يستوخموها. يعني هذا الحديث فيه دلالة على طهارة أبوال الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشربها، ولو كانت نجسة لكانت حراما، إن الله تعالى قد حرم الخبائث والنجس خبيث فلا يحل، فلو كانت نجسة لما أمرهم بشربها فدل على طهارتها. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، والنجس محرم فلا يجوز التداوي بالنجاسات أكلا شربا ولا حرام. فهذا دليل على أن الأبوال أبوال الإبل طاهرة وفيها شفاء، كما جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: أبوال الإبل شفاء للدربة بطونهم، نوع من المرض في البطن. أما البان الحمر فإنها حرام، لأن الحمار نجس ولبنه حرام. بعض الناس يقول إن لبن الحمار فيه شفاء من مرض الشهاقة، الشهقة التي تأتي بدون اختيار، إذا شرب لبن الحمار زالت. هل يجوز شرب لبن الحمار؟ أقول ما يجوز، لأن الحمار نجس ولبنه نجس، الأصل فيه النجاسة، إنما عفي عن ريقه وعرقه كما سبق من أجل إيش؟ المشقة. أما ما لا يشرب فالأصل فيه النجاسة. نقول لبن الحمار محرم، وبولهم باب أولى، لأن الله تبارك وتعالى أحل لهذه العبادة الطيبات، حرم عليهم الخبائث والنجس الخبيث، فهذا دليل على طهارة أبوال الإبل. وكذلك من الأدلة قال المؤلف: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في مرابض الغنم. فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا، بقي من الأبوال يقي، نعم يقي، ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال، أي أبوال الغنم. وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديث عهد من الإسلام جاهلين بأحكامه، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيب منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطعام. يعني أيضا الشرب وعدم غسل ما يصيب البدن من الشفاه أو الأيدي إذا أصاب شيء من البول، ولم يأمر بغسل الأواني التي يوضع فيها البول، كل هذا يؤيد أنها طاهرة. وكذلك الإذن في الصلاة في مرابض الغنم يدل على طهارة بول وروث الغنم. هذا ليس خاصا بالإبل والغنم، هذا يؤخذ منه أن كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، لأنه لا فرق بين الإبل والغنم. إن حد جاءت في الإبل وجاءت في الغنم، البقر فقال البقر وتلحق بها لأنه حيوان طاهر، فلا فرق بين حيوان وآخر لأنها طاهرة مأكولة اللحم. كذلك الطيور المأكولة كالحمام والدجاج وما شابه ذلك والأرانب، كل ما يؤكل لحمه هذا هو الضابط، كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر، لحمه طاهر وبوله طاهر وروثه طاهر. فبعض الناس مثلا يأكل الطائر، جاء الصغار طيور صغيرة يأكلها جميعا وما في بطنها من الروث وما شابه، هل يجوز؟ يقول يجوز لأنه طاهر، شيء يسير وطاهر فلا بأس. بعض الناس الأرانب يطبخ الأرنب بكرشها وكل ما فيها فلا بأس، لأن هذه طاهرة. من هذه الحديث تدل على طهارة بول وروث ما يأكل لحمه. ومسألة فيها خلاف، الشافعي رحمه الله ذهب إلى نجاسة الأبوال أبوال وأرواث الحيوانات عموما، سواء ما يأكل لحمه أو ما لا يأكل. ولكن هذا الحديث أشكتهم استدلوا، ليس عندهم لدليل واحد، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: في اللذين يعذبان في قبورهما، قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. استدل بهذا اللفظ، لأنه جاء بلفظ آخر: لا يستتر من بوله. فقالوا: الألف واللام هذه للجنس، فتشمل جميع الأبوال، أبوال الآدميين والحيوانات كل شيء. لكن هذا استدلال ضعيف، لأن هذه اللفظة تفسر اللفظة الأخرى وهي في الصحيحين أيضا: كان لا يستتر من بوله، فهذه مبينة. إذن الألف واللام في الرواية الأولى تحمل على العهد، أل للعهد، لأن أل تأتي للجنس تأتي للعهد، من قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول، هذا للعهد. والعهد قسمان: عهد ذكري وعهد ذهني، كما لو قال: هذا عهد ذكري، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من هو الرسول هنا؟ المذكور قبل ذلك وموسى عليه السلام عصى فرعون الرسول، هذا يسمى العهد الذكري، أنه مذكور ثم يحال عليه. وأحيانا القسم الثاني العهد الذهني، يعني ما ذكر لكنه معروف الأذهان، كما لو قال شخص جاء القاضي أو جاء الشيخ أو جاء الأستاذ أو جاء الطبيب، وهم يتحدثون يعني عن طبيب معين، طبيب معين يعالج هذا المريض، فهم جالسون، قال واحد جاء الطبيب، من هو الطبيب؟ الطبيب المعهود المعروف عندهم. إذن أل قد تكون للجنس فتشمل، وقد تكون للعهد فلا تشمل لا تعم. العهد يكون شخص معهود معين واحد، جاء الطبيب جاء القاضي اللي هو المعين المعروف معه. قال لا يستتر من البول، البول يحتمل الجنس يحتمل البول المعهود وهو بول الإنسان، لأن الغالب الإنسان يلابس بوله هو ويندر أن يلابس بول الحيوانات. فالرواية الثانية بينت أن أل ليست الجنس وإنما هي العهد، لأنها فسرت الرواية الأولى قال لا يستتر من بوله. فإذا يعني إذا جبنا عن هذا الحديث لم يبقى لهم دليل على نجاسة بول وروث ياكل لحم. إذن هذه حتى تدل على الطهارة. والأصل ما هو؟ طهارة ولا نجاسة؟ الطهارة الأصل طهارة. إذا نقول عندنا البراءة الأصلية على الأصل، الأصل في الأعيان الطهارة حتى تثبت النجاسة يقوم دليل، فنقول أولا على الأصل ودل الدليل على الطهارة. فالقول بالنجاسة قول بعيد، قول ضعيف وضعف ظاهر، لأنه عندهم هذه الرواية والرواية الجواب عنها واضح. ابن تيمية رحمه الله ذكر بعض الأشياء، يعني تكلم عن مسألة طال في الفتاوى وذكر بعض الأدلة لكنها مجملة ليست نصا صريحا، لكن تضم إلى هذه. قال ما يدل على الطهارة أن الدواب كانت تدوس الزرع، تدوس الزرع الشعير والبر إذا حصدوه في السابق وضعوه في الأرض، وصارت تمشي عليه الدواب البقر كذا تمشي عليه وتدوسه حتى ينفصل الحب عن السنبل. يقول ولا شك أن هذه البقرة تدوس الزرع يوم ويومين لابد إيش أن تبول عليه، ولم يكونوا يغسلون شيئا من ذلك، أنه استقر عندهم أن بولها طاهر ولا يحتاج إلى غسل. ومن الأدلة قال دخول النبي صلى الله عليه وسلم الحرم راكبا راحلته، راكبا ناقته، والناقة يعني ستبقى في الحرم الطواف يحتاج إلى وقت، قد تبول في المسجد الحرام، فهي يعني ليس بينها وبين البول حائل، يمكن أن تبول في كل وقت أو في أي وقت. فإذا دخولها هنا تعريض المسجد للنجاسة لو كان بولها نجسا. النبي عليه الصلاة والسلام أدخل ناقته المسجد الحرام وطاف عليها. لو جاء شخص يدخل حمارا المسجد الحرام منع، لا يجوز، يعني الحمار وإن كان محكوم طهارته لكن بوله نجس، فيمكن أن يبول ويلوث المسجد. فلو دخول الحمار نقول ممنوع، دخول النبي عليه الصلاة والسلام بناقته هذا يدل على أنه مستقر عندهم على أن أبوال ما يأكل لحمه طاهر. لا لا الحيوانات ما يفرق لا في البول ولا في غيره كلها واحد. نعم الله أعلم، يمكن هذا من باب يعني التجربة أو الحديث اللقاح، اللقاح الأنثى لأنه قال من أبوالها وألبانها، والذكر ما عنده ما في لبن، فهذا نص في الإناث، فالظاهر أنه في خاصية في الإناث، لكن ناحية الطهارة والنجاسة هذا شيء آخر كلها طاهرة، لكن الاستشفاء هذا شيء ثاني، غير الطهارة شيء والاستشفاء شيء آخر. قال باب ما جاء في المذي عن سعد بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود بن ماجه والترمذي قال حديث حسن صحيح. هذا يدل على أمرين. الأمر الأول أن المذي ناقض للوضوء، والأمر الثاني أنه نجس ولكن نجاسته مخففة، يكفي فيه النضح، يأخذ ماء صبه كما سبق في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وأنه لا يوجب الغسل، وأن الغسل لا يجب إلا من خروج المني. أما المذي فهو سائل أبيض شفاف يخرج عند اشتداد الشهوة، وهو يخرج من الذكر والأنثى على حد سواء، وهذا حكمه، يغسل منه الفرج وما أصابه والثوب ينضح. ورواه الأكرم ولفظه قال كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه، أي على المذي، فترش عليه أي على المذي. وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ الحديث قال لمكان ابنته لأنه زوج فاطمة رضي الله عنهما، فاستحي يذكر المذي لأنه يتعلق بالجماع والشهوة، استحيا أن يذكره أمام أبيها النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، أخرجاه. ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد أبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. غسل الأنثيين لأن المذي يصيب الأنثيين في الغالب، إذا خرج من الذكر فإنه يسيل على الأنثيين أي الخصيتين فيجب غسلهما. أما لو خرج في رأس الذكر فقط ولم ينتقل فإنه يكفي غسل ما أصابه المذي فقط لأن الباقي طاهر، لكن الغالب أن الإنسان إذا خرج منه المذي أنه ينتشر على الأنثيين ولذلك أمر بغسله. وهل يكفي النضح؟ نقول لا يكفي النضح في غسل المذي بالنسبة للعورة بالنسبة للذكر والأنثيين، لأن الروايات فيها ذكر الغسل، أما النضح في الروايات الأخرى فإنه محمول على الغسل، لأنه في سيأتي والذي ما ذكر النضح، لكن في بعض الألفاظ وانضح فرجك، وانضح فرجك. قال الشوكاني في الشرح قال النضح في اللغة يطلق على الغسل ويطلق على مجرد الصب، يعني الكلمة تأتي لهذا وهذا. قال فبينت الروايات الأخرى أنه لا يكفي النضح، أنه صرح بالغسل، يغسل ذكره، ذكر الغسل يغسل ذكره، فقوله وانضح فرجك من تحمل على الغسل، لأن هذه رواية محتملة ورواية الغسل صريحة، فتفسر المجملة بالمبينة فيتبين المراد أنه لابد من الغسل. إذن نقول ما صابه المذي من البدن الذكر والأنثيين حتى لو سأل على الفخذين وما شابه ذلك فإنه لابد من غسله، لا يكفي النضح. وأما ما أصاب الثوب فإنه يكفي فيه النضح، لأن الثوب لم يأتي فيه إلا النضح أو الرش، ورد بعض الألفاظ عند الأثرم رش، ذكر الرش، وهنا ذكر النضح. وعن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء يعني به المذي، فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. الذي يخرج من الذكر كم نوع؟ أربعة أنواع. البول هو معروف، والمذي سبق الكلام فيه، والمني له سيأتي الكلام فيه، وبقي نوع الرابع لم يذكر وهو ما يسمى بالودي، الودي. الودي هذا السائل يميل الصفرة فيه لزوجة يخرج بعد البول، لكنه لا يخرج من كل الناس، يخرج من قلة من الناس. إذا انتهى من البول خرج، وقد يكون أحيانا أيضا يخرج سائل لزج يميل إلى الصفرة بعد البول، يخرج نادرا، هذا يسميه العلماء الودي. وهذا حكمه حكم البول لأنه متصل به، ولم يرد في النصوص حكم خاص، فيكون على الأصل خارج من السبيل نجس، لأنه لم يخص بحكم خاص، لم يرد في الحديث. فإذا ألحقوه بالبول، لأن المني خرج بالدليل كما سيأتي، المني خرج بالدليل أنه نجس مخفف على الثياب، والبول معروف لا يستتر من بوله. فالودي لم يذكر له حكم خاص، فإذا يكون على الأصل أنه يلحق بالبول، ولا سيما أنه يأتي بعده متصلا به، فالعلماء ألحقوه بالبول يكون كالبول تماما. ما يلزم لا خرج، لكنه يقولون في تعريف يخرج بعد البول، يعني يخرج بعد نهاية البول، أما قبل البول ما أذكر، يعني ما أذكر أحد. لا لا مو بلازم، هو مثل البول إذا انتهى يستنجي ويتوضأ مثل ما يفعل بعد البول. كيف؟ النجاسة لا تطلب من النجاسة. لا ما لا نقف على قول باب ما جاء في المني. نسأل الله تبارك وتعالى يرزق العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.